الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الدخول في الدرس، تعلمون أن المؤسسات العلمية للإجازة الصيفية والأندية الأدراكية لهم دورات وحلقات يقيمونها، ولو كانوا في مدينة واحدة، يعني يحبون أن يشاركوا في الأنشطة في هذه الإجازة. ومن ضمن الأنشطة الدعوية في الإجازة وفي هذه المدينة بالذات، مدينة الصامتة، الدورة العلمية الشرعية، دورة الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرآن رحمه الله، التي أنتم فيها. فأتيتم من أجل أن تنتظموا في هذه الدورة، وأهل المراكز وأهل الأندية الثقافية يحبون أن يكثر عدد طلابهم، حتى إن بعضهم طلب منا أن نسمح بطلاب الدورة ليكونوا من ضمن طلابهم في الأنشطة. فقلنا له: هؤلاء الجماعة الذين أتوا من أماكن متعددة يريدون الانتظام في الدورة العلمية الشرعية كالمعتاد، وهذا هو الصحيح. ما أتيتم إلا لتتعلموا في الدورة وتتدافعوا فيما بينكم، وجهد الإنسان محدود، فإذا وزع هنا وهناك أخذ يجري هنا وهناك يمكن أن يضيع عليه الوقت بدون أن يستفيد الفائدة المرجوة إذا كان في مكان واحد. والدروس التي تتلقونها هنا تحتاج إلى وقت طويل، لأن بعضها تفتقرون إلى حفظ متونه، ولا تستفيدون إلا إذا حفظتم المتون، وهذه تحتاج إلى وقت. فإذا فضل عندكم وقت، عندنا المكتب، مكتبة العلوم الشرعية بجانبكم، مفتوحة الأبواب. الوقت الذي عندكم فراغ، جماعة أو فرد أو يعمل إلى المكتبة ويستفيد منها بأي فن من فنون علوم الشريعة أو وسائلها. إذا أحببت أن أخبركم بأنكم أتيتم إلى هذه الدورة فاثبتوا فيها وتلقوا دروسها واهتموا بها واحفظوا الأوقات، وما فضل كما أسلفت عن المقرر فيها فعندكم مكتبة العلوم الشرعية مفتوحة، تستفيدون جميعا، وما أسهل عليكم تدونون وتسألون عنه عند اللقاء في هذا المكان إن شاء الله تعالى. هذا ما أحببت أن أقدمه قبل الشروع بالدرس، وأرجو أن يكون معلوما. والشيء الثاني، هذه المنظومة بالعقيدة لا بد من حفظها، حفظ المقرر في هذه الأسابيع القادمة، وهو جزئوها واهتموا بحفظها. فالعقيدة من أهم الفنون التي ينبغي أن تحفظ وأن يعنى بها نظما ونثرا ومثلا وشرحا، لأنها أصل الدين وقاعدة، لذا هي سميت أصول. فاهتموا بها بارك الله فيكم، كل درس يحفظ ويتأمل الطالب معناه ويزداد إيضاحا إن شاء الله تعالى إذا شرح. وهذا أول درس نبدأ به هذا اليوم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول في المقدمة: أبدأ بسم الله مستهينا خاضعا به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق والتبانا، أحمده سبحانه ونشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوف سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دوام صمدا، والآل والصحب دوام صمدا. وبعد، هذا النص في الأصول لمن أراد أن نجا الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله المنتقل، وقلت ما عندي وما إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، المولود عام 1342 والمتوفى عام 1377 في آخر العام، رحمه الله. وهذه المنظومة هي أول مؤلفات الشيخ بعد أن أمضى في الطلب منتظما سنتين فقط، والذي يظهر أن الذي طلب منه أن يؤلف هذه المنظومة بالعقيدة الشيخ عبد الله بن محمد الفرعاوي رحمه الله جميعا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ هذه المنظومة ببسم الله الرحمن الرحيم للبركة والاستعانة بالله الموضوع بالرحمة العامة والرحمة الخاصة. فالرحمن صفة لله عز وجل، والرحيم أيضا صفة لله تبارك وتعالى. دل الاسم الأول على إثبات صفة الرحمة العامة، ودل الاسم الثاني على إثبات صفة الرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين من الملائكة الكرام والأنبياء والرسل العظام والصالحين من الأنام. إعرابها واضح، وهو أن باسم الله الباء حرف جر أصلي، واسم مجرور بالباء وهو مضاف له الجلالة مضاف إليه، والرحمن الرحيم صفتان لله تبارك وتعالى، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف يقدر مقدما أو مؤخرا. فيصح أن تقول أبتدئ بسم الله، ويصح أن تقول بسم الله أبدأ. واستهل الناظم رحمه الله هذه المنظومة المباركة التي اشتملت على أصول الإيمان والإسلام والإحسان ومعرفة حق ذوي الحقوق وموقف أهل السنة والجماعة من الفرق المبتدعة، مع الرد على الفرق المبتدعة. قال أبدأ بسم الله مستعينا، أي أبدأ هذه المنظومة مبتدئا بسم الله تعالى ومستعينا به، إذ لا عون للعبد في شؤون دينه ودنياه إلا بالله عز وجل. وقد علمنا الله تبارك وتعالى هذا الأمر، الاستعانة به، في أعظم سورة أنزلها، وهي سورة الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من صلواتنا فريضة ونافلة. فمن استعان بالله صادقا مصدقا أعانه الله على قضاء حاجاته. ومن أعظم الحاجات التي يستعان بالله على قضائها ما يتعلق بأمر الدين، تأليفا أو بحثا أو عملا. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله، وما ذلك إلا لأن الاستعانة عبادة جليلة بما فيها من تعلق القلوب والجوارح بالله العظيم، مع الاعتقاد الجازم أنه إذا لم يكن من الله عون للفتى فإنه لا يستطيع على فعل شيء أو ترك شيء. لذا قال الناظم: أبدأ باسم الله مستعينا راض به، أي راض بالله تبارك وتعالى الذي يعين من استعان به ويغيث من استغاث به ويدبر أمر من لجأ إليه صادقا. فوجب الرضا بما قدر الله وقضى، راض به أي بالله، مدبرا معينا. وكل عبد من المكلفين من أهل الإيمان قد رضي بربه مدبرا، أي يدبر الأمور. الله هو الذي يدبر الأمور كلها، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، ما يتعلق بأمر الدين وما يتعلق بأمر الدنيا يدبره الله تبارك وتعالى. ولا معين عليه سوى، ولا قادر على تدبير الأمور إلا الله عز شأنه. ثم قال المؤلف: والحمد لله كما هدانا. الحمد هو الثناء الجميل على الله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله، فهو الذي يحمد على كل نعمة أنعمها من نعم الدين والدنيا، وأجلها نعمة الدين، وأساس الدين عقيدة التوحيد والبراءة مما يضاد بالتوحيد. وقد علم الله عز وجل العباد أن يحمدوه في آيات متعددة، منها قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ومنها قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ومنها قول الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التوجيه من الله تبارك وتعالى والتعليم لعباده أن يحمدوا لأنه هو المستحق للحمد المطلق. فهي كلمة عظيمة كما جاء في الأثر: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وهي كلمة كل شاكر لله تبارك وتعالى. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. أحمده سبحانه، سبحان اسم مصدر، لأن المصدر التشبيه، والمراد به تنزيها لله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب، وإذا نزهت ربك عن جميع النقائص والعيوب أثبتت له صفات الكمال والجلال. قال: وأشكره، والشكر مرادف للحمد، فهما بمعنى واحد. ومن مساوي عملي أستغفره، أي أستغفره من الأعمال السيئة من قول أو فعل ظاهرا أو باطنا، إذ أن الله عز وجل وعد من استغفره أن يغفر له ذنبه، ووصف المتقين بأنهم إذا فعلوا فاحشة استغفروا، حيث قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. وأمرت الخليفة بالاستغفار بما فيه من الفضل والإنابة إلى الله عز وجل ولما فيه من المصالح، وعلى رأسها محو الذنوب بل وتبديل الذنوب حسنات كما في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داعي فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يغرب الفجر. إذا لا يغفر ذنوب المذنبين إلا الله تبارك وتعالى الذي هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: وأستعينه على نيل الرضا. كل عبد يستعين ربه في قضاء حاجاته الدينية والدنيوية، ومنها أن يستعين ربه لينال رضا وجنته، فإن رضا الله على العبد من أكمل النعيم وأعظم النعم. قال الله تعالى مخبرا عن صفوة الخلق: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الأثر: وأعوذ برضاك من سخطك. قال: وأستمد لطفه فيما قضى، أي ما قضاه الله عز وجل من المصائب والأمور لا يلجأ العبد المؤمن فيه خرفها وتخفيفها إلا إلى الله عز وجل الذي يقضي في كل أمر من الأمور كما يشاء ويريد، والله يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي لا رد لقضائه، والله يقضي بالحق. وما قضى الله لعباده فهو إما فضل ورحمة وإحسان منه إليهم، وإما عدل وحكمة. وعجبا للمؤمن إن أمره كله خير، أي ما قضاه الله له فهو خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته ضراء خبر فكان خير له، وكان خيرا له، وإن أصابته شر شكر فكان خيرا له. ثم قال المؤلف وبعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر أو للدخول في المنصوص. وبعد، وقيل إنها فصل خطاب، أما بعد فاختصرت وبعد. إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، لأني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد للحق مألوف سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. لا بد من الشهادة، لا بد من الشهادة من استيفاء شروطها وأركانها، ومعناها أن لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، كما في قوله أن لا يعبد بالحق مألوف سوى الرحمن. وقيد العبادة بالحق لأن الرحمن هو المعبود بالحق، وهناك معبودات بالباطل ممثلة في الأصنام والأوثان على اختلاف أنواع من أشجار وأحجار ومخلوقات. فذكر العلماء رحمهم الله لشهادة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا لا بد من استيفائها. وحيث إن الشهادتين متلازمتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الناظم أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، أي من أرسل إلى هذه الأمة بالبينات التي هي نصوص الآيات المحكمات من كتاب الله والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الهدى وفيها النور، فلا يؤخذ الهدى إلا منها. من جاءنا بالبينات، بالآيات البينات، والآيات ثلاث آيات قرآنية وهي الكتاب العزيز، وآيات برهانية وهي المعجزات الخارقة للعادة المقرونة بالتحدي، وآيات كونية وهي ما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون من سماواته وأرضه وما بينهما وجميع المخلوقات. فكانت الأمة في جهالة حتى أكرمهم الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهدى الله برسالته من شاء من بريته وأقام بها الحجة على من أعرض عنها وتولى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الذي جاء به سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول إلى جميع الخلق، إلى عالم الإنس والجن، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكما قال عز شأنه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى من مخلوقات. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تتناول جميع الأناس، وذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأليفها معروف بدءا ونهاية. بدءها يوم فجأه الملك بغار حراء، وأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الأولى منها. ونهاية حياته بعد المدة الرسالية والحياة الرسالية التي استغرقت 23 سنة وكمل فيها الوحي كتابا وسنة، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان أصحاب النار. والآيات الكريمات التي سبق ذكرها، وهذا الحديث يبطل دعوى من يقول إن الأديان السماوية كلها حق، يعني دين اليهود والنصارى. حتى قال بعض الكتاب الذين أصابتهم غفلة، قالوا إن الأديان السماوية يجب أن يكون بعضها مع بعض وتكون جميعا في وجه الإلحاد، اليهودية والنصرانية والإسلام، وهي دعوة باطلة. فلم يبقى دين حق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إلا الدين الذي أتى به هو الدين الحق، وبين الله ذلك في آيات المحكمات، منها قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومنها قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحديث الذي سبق ذكره، لذا من ادعى أنه بقي لأمة من الأمم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين تعبد الله به، فكلامه باطل وعقيدته فاسدة، عارض بها نصوص الكتاب والسنة. لذا عد العلماء رحمهم الله من نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا يشعر الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الفقر الخروج عن شريعة موسى. صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما فرمدا، وهذا دعاء وتمجيد للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحب الكرام والآل والصحب الكرام. وصلاة الله على نبيه ذكره الجميل له بالملأ الأعلى، والتمجيد للتشريف والتكريم. وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، ويدخل فيهم دخولا أوليا قرابته وزوجاته والصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار وأهل القرون المفضلة ومن بعدهم ممن صار على نهجهم إلى يوم القيامة، كلهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فطلب الناظم رحمه الله من ربه تبارك وتعالى أن يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر الجميل في الملأ الأعلى، وأن يمجده ويشرفه ومعه الآل والصحب على سبيل الدوام الدرمي. ثم شرع الناظم في المبسوط بهذا النظم، إذ أن كل عامل له مقصد من عمله، إما أن يكون حسنا وإما أن يكون سيئا. فالصالحون هم أهل المقاصد الحسنة والغايات العظيمة، وعلى رأسهم العلماء، علماء الكتاب والسنة. قال: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، وعد وقف به الناظم حيث نظم هذه المنظومة المباركة مقتصرا على نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، ولم يبدل ولم يغير، إنما بدل وغير أصحاب البدع والضلال. فهذا باعث من البواعث. وباعث آخر وهو أن شيخه طلب منه أن ينظم منظومة في معتقد أهل السنة والجماعة، فلبى طلبه ولم يسعه أن يعتذر، بل استعان بالله تبارك وتعالى واعتمد عليه وشرع في هذا العمل المبارك الذي يبقى له ذكره وثوابه جاريا إلى يوم القيامة، كما في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال سألني إياه، أي سأله هذا النظم من لا بد لي من امتثال سؤله المنتدب الذي يجب أن يمتثل. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، وهذا العجز ما اتهم به نفسه من قلة الضاعة في العلم وعدم القدرة على التأليف في أعظم فن من فنون الشريعة الإسلامية وهي العقيدة، وهو أول مؤلف وأول عمل يكون مهابا. وهذه طريقة العلماء أنه لا يدعي لنفسه الكمال أو يصرح بقدراته ولو كان من أهل القدرة العلمية، فهو عاجز حتى يمده الله بعونه، وهو مشرك من الخطأ أن يقع في خطأ فيحمل ذنبه ولكنه استعان بالله واعتمد عليه فهو القادر على إعانة من استعان به ولجأ إليه صادقا. ومن أسمائه القدير، فهو على كل شيء قدير، وهو الباقي كما قال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فهذه مقدمة لهذه المنظومة المباركة، وسنأتي إن شاء الله تعالى في المستقبل على بيان قواعدها بيانا مختصرا ولا حبول حد حبول مدن. وما زاد عندكم من وقت فأمامكم المكتبة كما أسلفت سابقا، الله تعالى أعلم.
السلام عليكم. سائل من فرنسا يقول أريد الهجرة إلى اليمن مع زوجتي، لكن دون إعلام أهلي وأهلها مما يترتب عليه من مشاكل وعوائق، فما نصيحتكم لي؟
يشارع الإنسان أهله ويعرض عليهم ويذكر لهم المصورات والمبررات لهذه الرحلة، وحصلت الموافقة وودعهم وودعوه فهو حسن، وإلا فالهجرة واجبة إلى بلاد الإسلام إذا استطاعها من كان في بلاد الكفر كفرنسا وغيره.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من فرنسا يقول: أنا طالب مبتدئ، نظمت وقتي كالتالي: جعلت في كل يوم كتابا، والكتب هي جذور الذهب في اللغة وشرح نظم الورقات للشيخ ابن تيمين في أصول الفقه، والواسطية للشيخ ابن تيمين في الأسماء والصفات، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد الفوزان، وشرح العمدة للنجمي في الفقه. وما أشكل أرجع فيه إلى عالم، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتنا له وفقه الله أن يستمر على مراجعة الكتب، وما أشكل عليه يرجع فيه إلى العلماء بواسطة الوسائل.
السلام الله عليكم. يقول السائل: بعض الإخوة يواظبون على لعب كرة القدم أسبوعيا، لكن لكي يستمعوا للمذاكرة وطلب العلم، ولكن الظاهر طلب العلم يتهاونون ويتكاسلون فيه، فما نصيحتكم لهم؟
هذا خسران. إذا كان ينشط حال اللعب ويتكاسل فيما يتعلق بالتحصيل العلمي فهذا من الخسران ومن ضياع الأوقات ومن غزل الشيطان له، فعليه أن من كان هذه صفته عليه أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينشط في طلب العلم ليعلمه ويعمل به ويدعو إليه. وإذا ذهب للرياضة بشروطها، ومن شروطها التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أن تكون نادرة في حياته، ليست مفروضة عليك الفرائض الخمس، فإذا تمرن ليلة أو ليلتين في الأسبوع في وقت قصير لا حرج، ليعود نشيطا إلى ممارسة العمل الذي يرضي الله ويكون له فيه النفع الديني والدنيوي، كما يشترط أيضا أن يكون مستور العورة وأن يكون نظيف اللسان، لا يكثر من الكلام أو ينزل إلى السب والشتم مع الآخرين وكثرة الجدل. إذا فعل ذلك فلا حرج إن شاء الله، أما يجعل معظم الأوقات للعب واللهو، وأقل الأوقات إن حصل للتحصيل العلمي، فهذا نقص كبير في حق المسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بحفظ متن سلم الأصول للشيخ الحكمي، وما هو أحسن شرح له للمبتدئ؟
نعم، ننصح بهذه العقيدة سلم الأصول، ونحن نبررها في هذا العام للدورة الشرعية، وأحسن شرح لها شرح ناظمها معارج القبور، ولم تشرح غير هذا الشرح، وهو شرح بسيط وسهل لأنه مملوء بأدلة الكتاب والسنة والبيان والإيضاح له.
أحسن الله إليكم. سؤال يتعلق بالدرس، يقول: ما معنى ترمدا؟
الدائم، تأكيد لدواما.
أيضا يقول: ما الفرق بين البينات والهدى في النظم؟
المراد بالبينات الواضحات الدلائل، والهدى أعم، فهو يتناول كل ما فيه هداية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصح أن تكون الكلمتان مترادفتان لمعنى واحد، فالبينات المراد به الدين الواضح من دلائل الكتاب والسنة، والهدى هو ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم عموما من الكتاب والسنة.
سن الله إليكم. يقول السائل: نحن طلاب علم مبتدئون ولا نعرف كيفية الاستفادة من مكتبة العلوم الشرعية لوجود مؤلفات كبيرة، فما توجيهكم لنا لنعمل به ونلتزم بنصيحتكم داخل المكتبة؟
المكتبة تضم المطولات من الكتب والمختصرات، فطالب العلم المبتدئ يبدأ بالمختصرات للفن الذي يريد أن يبدأ به، وهكذا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويدوم على ذلك. فالمقصود أن المكتبة فيها المطولات لأهل البحث والقدرة العلمية، وفيها المختصرات من المتون والمختصرات من الشروح في جميع الفنون، يختار منها ما يرى بأنه يلائمه ويناسبه ويبدأ به، ويستشير أيضا بذلك المشائخ أو الأقران.
سن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الناظم وأستمد لطفه فيما مضى؟
طبع
فيما طبع. نعم،
يعني يستمد اللطف من الله عز وجل فيما قضاه وقدره، ما كان من المصائب أن يرتك به فيه من مرض أو فقر أو خوف أو هم أو حزن أو نحو ذلك، إذ أن الله عز وجل هو الذي يكشف الضر الذي ينزل بعبده. قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فكل عبد مؤمن يستمد اللطف من الله عز وجل فيما نزل به، أي أن يرتق به فيرفع عنه ما يضره أو يخففه عنه، إذ لا رافع للضر إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحنا بالشروع في حفظ المنظومة ونحن لم نكمل حفظ القرآن؟
لا حرج أن يأخذ الإنسان أنواعا من الفنون في الحفظ، فيحفظ من القرآن ما تيسر، وكذلك يحفظ من العلوم الشرعية ما تيسر له، لا سيما ما يتعلق بتصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاده. فالتخطيط السليم أن يجمع الإنسان بين العلوم والفنون حتى يأخذ من كل فن بطرف، فتقضى الحاجة إن شاء الله تعالى.
سلام الله إليكم. هل يجوز صلاة الوتر قبل الإقامة لصلاة الفجر؟
صلاة الوتر محلها الليل، إذا طلع الفجر فلا يصلى الوتر، إذا طلع الفجر تصلى ركعة الفجر فقط، وأما الوتر ففي الليل ولو كان في آخر جزء من الليل فهو وتر، ومن فاته حتى طلع عليه الفجر وهو له ورد وله صلاة في الليل صلى من النهار 12 ركعة، وإن صلى أقل من ذلك كفر. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم قد لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. وله لم يصلي إلا 4 ركعات لنال خيرا كثيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن قول دعاء المقيم للمسافر قبل قول دعاء المسافر للمقيم؟ هل يمكن قول دعاء المقيم للمسافر قبل قول دعاء المسافر للمقيم؟
الدعاء بينهما متبادل، إن تقدم وإن تأخر. يدعو المقيم للمسافر، والمسافر الذي دعوته مستجابة يدعو أيضا للمقيم.
هل يجوز للإمام أن يقوم بالأدعية في خطبة الجمعة؟
يقوم
بالأدعية في خطبة الجمعة؟
نعم، يشرع الدعاء عموما، الدعاء مشروع عموما، لا سيما في المجامع. وكونه يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ولولي الأمر الذي جعله الله عز وجل رحمة على العباد، يدعو يختم خطبته بالدعاء، وهذا ما اتفق عليه العلماء من قديم الزمان. والله أمر به وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في المسجد يقوم الكبار بإبعاد الصغار من أماكنهم في الصف الأول للثاني، فهل هذا صحيح؟
الصغار بعضهم لا يصلح جلبهم للمسجد، كابن 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات لا يؤتى بهم إلى المسجد إلا إن جاءوا على غرة وغفلة، لا حرج. وأما الصغار الذين هم حل التعليم كابن 7 سنوات يدعى إلى المسجد ويعلم ويصف وراء الرجال، يصفون وراء الرجال حتى إذا كان مميزا، إذا كان مميزا وتقدم مع الكبار لا حرج. إنما الذي يلي الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أهل العلم والعقل، بحيث إذا ناب الإمام شيء استطاعوا أن يكملوا الصلاة بالطريقة الشرعية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعلمكم أني قد اتجهت لطلب العلم الشرعي ووقع في قلبي حب العلم وأهله، فأردت أن أسعى في تحصيله، ولكن رغبة أهلي تحول بيني وبين ذلك، حيث إنهم يأمروني بتعلم الأمور الدنيوية وهو ما أضمن به مستقبلي، حيث أني تخرجت من الثانوية مع مواصلة طلب العلم في حلق الذكر عند العلماء، مع تخوفي من أن أنصرف عن طلب العلم انشغالي بدراسة العلوم الدنيوية كالطب، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟
على كل حال، طلب العلم الشرعي يفرض عليه بالدرجة الأولى، فهو الباقي. فإذا أحرز الواجب من العلم الشرعي استخار الله في بقية وقته بحسب الحاجة، ولا أجد نظيرا لمواصلة الطلب في العلم الشرعي من الأمور الدنيوية التي أقبل عليها الكثير والكثير من الناس، والقليل هم الذين أقبلوا على التخصص في العلوم الشرعية، فكن من القليل الذين يقبلون على التخصص في العلوم الشرعية التي بها حياة الناس.
نعتبر عن دراسة بقية الأسئلة لأن الخط غير واضح. السؤال الأخير يقول: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ما حكم هذا الدعاء؟ وهل مثله قول الناظم وأستمد لطفه فيما قضى؟
لا، ليس منه قول الناظم، وهذا لم يرد بالإنص. لا أسألك إيش؟
تسألك رد
القضاء، ليس فيه نص بهذا اللفظ، والدعاء ينبغي أن يكون فيه إلحاح، فيسأل العبد ربه أن يصرف الشر عنه بحذافيره وأن يحقق له الخير بحذافيره، والله عز وجل هو الكريم يعطي السائل سؤله، فلا بد من الإلحاح في الدعاء، وهذا لا ينبغي أن يدعى بها في مثل هذا الدعاء، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
تعلمون أن المؤسسات العلمية في الإجازة الصيفية والأندية الثقافية لهم دورات وحلقات يقيمونها ولو كانوا في مدينة واحدة، يعني يحبون أن يشاركوا في الأنشطة في هذه الإجازة، ومن ضمن الأنشطة الدعوية في الإجازة وفي هذه المدينة بالذات مدينة الطامقة الدورة العلمية الشرعية، دورة الشيخ المجدد عبد الله بن محمد القرآني رحمه الله التي أنتم فيها، فأتيتم من أجل أن تنتظموا في هذه الدورة، وأهل المراكز وأهل الأندية الثقافية يحبون أن يكثر عدد طلابهم، حتى إن بعضهم طلب منا أن نسمح بطلاب الدورة ليكونوا من ضمن طلابهم بالأنشطة، فقلنا له: هؤلاء الجماعة الذين أتوا من أماكن متعددة يريدون الانتظام في الدورة العلمية الشرعية كالمعتاد، وهذا هو الصحيح، ما أتيتم إلا لتتعلم في الدورة وتتدافعوا فيما بينكم. وجهد الإنسان محدود، فإذا وزع هنا وهناك أخذ يجري هنا وهناك يمكن أن يضيع عليه الوقت بدون أن يستفيد الفائدة المرجوة إذا كان في مكان واحد. والدروس التي تتلقونها هنا تحتاج إلى وقت طويل، لأن بعضها تفتقرون إلى حفظ متونه ولا تستفيدون إلا إذا حفظتم المتون، وهذه تحتاج إلى وقت. فإذا فضل عندكم وقت فعندنا المكتب، مكتبة العلوم الشرعية بجانبكم مفتوحة الأبواب. الوقت الذي عندكم فراغ جماعة أو فرد أو يعمل إلى المكتبة ويستفيد منها بأي فن من فنون علوم الشريعة أو وسائلها. إذا أحببت أن أخبركم بأنكم أتيتم إلى هذه الدورة فاثبتوا فيها وتلقوا دروسها واهتموا بها واحفظوا الأوقات، وما فضل كما أسلفت عن المقرر فيها فعندكم مكتبة العلوم الشرعية مفتوحة، تستفيدون جميعا، وما أسفل عليكم تدونون وتسألون عنه عند اللقاء في هذا المكان إن شاء الله تعالى. هذا ما أحببت أن أقدمه قبل الشروع في الدرس، وأرجو أن يكون معلوما. والشيء الثاني، هذه المنظومة بالعقيدة لا بد من حفظها، حفظ المقرر في هذه الأسابيع القادمة، وهو جزئوها واهتموا بحفظها. فالعقيدة من أهم الفنون التي ينبغي أن تحفظ وأن يعنى بها نظما ونثرا ومثلا وشرحا، لأنها أصل الدين وقاعدة. لذا هي سميت أصول، فاهتموا بها بارك الله فيكم. كل درس يحفظ ويتأمل الطالب معناه ويزداد إيضاحا إن شاء الله تعالى إذا شرح. وهذا أول درس نبدأ به هذا اليوم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول في المقدمة: أبدأ بسم الله مستهينا خاضا به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق والتبانا، أحمده سبحانه ونشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مخلوق سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، وصوله إلى جميع الخلق في النور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجده. والآل وصفت دوام صمدا والآل وصفت دوام صمدا وبعد هذا النقص في الأصول لمن أراد أن نجى الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله المنتكل فقلت ما عندي وما إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي المولود عام 1342 والمتوفى عام 1377 في آخر العام رحمه الله. وهذه المنظومة هي أول مؤلفات الشيخ بعد أن أمضى في الطلب منتظما سنتين فقط، والذي يظهر أن الذي طلب منه أن يؤلف هذه المنظومة بالعقيدة الشيخ عبد الله بن محمد الفرعاوي رحمه الله جميعا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ هذه المنظومة بسم الله الرحمن الرحيم للبركة والاستعانة بالله الموصوف بالرحمة العامة والرحمة الخاصة. فالرحمن صفة لله عز وجل، والرحيم أيضا صفة لله تبارك وتعالى. دل الاسم الأول على إثبات صفة الرحمة العامة، ودل الاسم الثاني على إثبات صفة الرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين من الملائكة الكرام والأنبياء والرسل العظام والصالحين من الأنام. إعرابها واضح، وهو أن بسم الله الباء حرف جر أصلي واسم مجرور بالباء وهو مضاف له الجلالة مضاف إليه، والرحمن الرحيم صفتان لله تبارك وتعالى، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف يقدر مقدما أو مؤخرا. فيصح أن تقول أبتدئ بسم الله، ويصح أن تقول بسم الله أبدأ. واستهل الناظم رحمه الله هذه المنظومة المباركة التي اشتملت على أصول الإيمان والإسلام والإحسان ومعرفة حق ذوي الحقوق وموقف أهل السنة والجماعة من الفرد المبتدعة مع الرد على الفرد المبتدعة. قال أبدأ بسم الله مستعينا، أي أبدأ هذه المنظومة مبتدئا بسم الله تعالى ومستعينا به، إذ لا عون للعبد في شؤون دينه ودنياه إلا بالله عز وجل. وقد علمنا الله تبارك وتعالى هذا الأمر الاستعانة به في أعظم سورة أنزلها، وهي سورة الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من صلواتنا فريضة ونافلة. فمن استعان بالله صادقا مصدقا أعانه الله على قضاء حاجاته. ومن أعظم الحاجات التي يستعان بالله على قضائها ما يتعلق بأمر الدين، تأليفا أو بحثا أو عملا. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله. وما ذلك إلا لأن الاستعانة عبادة جليلة بما فيها من تعلق القلوب والجوارح بالله العظيم، مع الاعتقاد الجازم أنه إذا لم يكن من الله عون للفتى فإنه لا يستطيع على فعل شيء أو ترك شيء. لذا قال الناظم: أبدأ باسم الله مستعينا راض به، أي راض بالله تبارك وتعالى الذي يعين من استعان به ويغيث من استغاث به ويدبر أمر من لجأ إليه صادقا. فوجب الرضا بما قدر الله وقضى، راض به أي بالله، مدبرا معينا. وكل عبد من المكلفين من أهل الإيمان قد رضي بربه مدبرا، أي يدبر الأمور. الله هو الذي يدبر الأمور كلها صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، ما يتعلق بأمر الدين وما يتعلق بأمر الدنيا يدبره الله تبارك وتعالى. ولا معين عليه سوى، ولا قادر على تدبير الأمور إلا الله عز شأنه. ثم قال المؤلف: والحمد لله كما هدانا. الحمد هو الثناء الجميل على الله تبارك وتعالى كما يليق بعظمته وجلاله، فهو الذي يحمد على كل نعمة أنعمها من نعم الدين والدنيا، وأجلها نعمة الدين، وأساس الدين عقيدة التوحيد والبراءة مما يضاد بالتوحيد. وقد علم الله عز وجل العباد أن يحمدوه في آيات متعددة، منها قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، ومنها قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ومنها قول الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التوجيه من الله تبارك وتعالى والتعليم لعباده أن يحمدوه لأنه هو المستحق للحمد المطلق. فهي كلمة عظيمة كما جاء في الأثر: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وهي كلمة كل شاكر لله تبارك وتعالى. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. أحمده سبحانه، سبحان اسم مصدر، لأن المصدر التشبيه، والمراد به تنزيها لله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب. وإذا نزهت ربك عن جميع النقائص والعيوب أثبتت له صفات الكمال والجلال. قال: وأشكره، والشكر مرادف للحمد، فهما بمعنى واحد. ومن مساوي عملي أستغفره، أي أستغفره من الأعمال السيئة، من قول أو فعل ظاهرا أو باطنا، إذ أن الله عز وجل وعد من استغفره أن يغفر له ذنبه، ووصف المتقين بأنهم إذا فعلوا فاحشة استغفروا، حيث قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. وأمرت الخليفة بالاستغفار بما فيه من الفضل والإنابة إلى الله عز وجل ولما فيه من المصالح، وعلى رأسها محو الذنوب بل وتسديد الذنوب حسنات، كما في سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داعي فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى يغضب الفجر؟ إذا لا يغفر ذنوب المذنبين إلا الله تبارك وتعالى الذي هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: وأستعينه على نيل الرضا. كل عبد يستعين ربه في قضاء حاجاته الدينية والدنيوية، ومنها أن يستعين ربه لينال رضاه وجنته، فإن رضا الله على العبد من أكمل النعيم وأعظم النعم. قال الله تعالى مخبرا عن صفوة الخلق: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الأثر: وأعوذ برضاك من سخطك. قال: وأستمد لطفه فيما قضى، أي ما قضاه الله عز وجل من المصائب والأمور، لا يلجأ العبد المؤمن في خوفها وتخفيفها إلا إلى الله عز وجل الذي يضغي في كل أمر من الأمور كما يشاء ويريد، والله يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي لا رد لقضائه، والله يقضي بالحق، وما قضى الله لعباده فهو إما فضل ورحمة وإحسان منه إليهم، وإما عدل وحكمة. وعجبا للمؤمن إن أمره كله خير، أي ما قضاه الله له فهو خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته ضراء خبر فكان خير له، وكان خيرا له، وإن أصابته شر شكر فكان خيرا له. ثم قال المؤلف: وبعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر أو للدخول في المنصوص. وبعد، وقيل إنها فصل خطاب، أما بعد فاختصرت وبعد: إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، لأني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد للحق مألوف سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. لا بد من الشهادة، لا بد من الشهادة من استيفاء شروطها وأركانها، ومعناها أن لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، كما في قوله: أن لا يعبد بالحق معدوم سوى الرحمن. وقيد العبادة بالحق لأن الرحمن هو المعبود بالحق، وهناك معبودات بالباطل ممثلة في الأصنام والأوثان على اختلاف أنواع من أشجار وأحجار ومخلوقات، فذكر العلماء رحمهم الله لشهادة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا لا بد من استيفائها، وحيث إن الشهادتين متلازمتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال الناظم أن خير خلقه محمد، من جاءنا بالبينات والهدى، أي من أرسل إلى هذه الأمة بالبينات التي هي نصوص الآيات المحكمات من كتاب الله والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الهدى وفيها النور، فلا يؤخذ الهدى إلا منها. من جاءنا بالبينات، بالآيات البينات، والآيات ثلاث آيات قرآنية وهي الكتاب العظيم، وآيات برهانية وهي المعجزات الخارقة للعادة المقرونة بالتحدي، وآيات كونية وهي ما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون من سماواته وأرضه وما بينهما وجميع المخلوقات. فكانت الأمة في جهالة حتى أكرمهم الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهدى الله برسالته من شاء من بريته وأقام بها الحجة على من أعرض عنها وتولى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الذي جاء به سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول إلى جميع الخلق، إلى عالم الإنس والجن، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكما قال عز شأنه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى من مخلوقات. وقال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تتناول جميع الأناس، وذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأليفها معروف بدءا ونهاية. بدءها يوم فجأه الملك بغار حراء، وأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الأولى منها. ونهاية حياته بعد المدة الرسالية والحياة الرسالية التي استغرقت 23 سنة وكمل فيها الوحي كتابا وسنة، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان لأصحاب النار. والآيات الكريمات التي سبق ذكرها، وهذا الحديث يبطل دعوى من يقول إن الأديان السماوية كلها حق، يعني دين اليهود والنصارى. حتى قال بعض الكتاب الذين أصابتهم غفلة، قالوا إن الأديان السماوية يجب أن يكون بعضها مع بعض وتكون جميعا في وجه الإلحاد، اليهودية والنصرانية والإسلام، وهي دعوة باطلة. فلم يبقى دين حق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إلا الدين الذي أتى به هو الدين الحق، وبين الله ذلك بآيات المحكمات، منها قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومنها قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحديث الذي سبق ذكره، لذا من ادعى أنه بقي لأمة من الأمم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين تعبد الله به فكلامه باطل وعقيدته فاسدة، عارض بها نصوص الكتاب والسنة. لذا عد العلماء رحمهم الله من نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا يشعر الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وجع الفقر الخروج عن شريعة موسى. صلى عليه ربنا ومجدنا والآل والصحب دواما فرمدا، وهذا دعاء وتمجيد للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحب الكرام والآل والصحب الكرام. وصلاة الله على نبيه ذكره الجميل له بالملأ الأعلى، والتمجيد للتشريف والتكريم. وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة، ويدخل فيهم دخولا أوليا قرابته وزوجاته والصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار وأهل القرون المفضلة ومن بعدهم ممن صار على نهجهم إلى يوم القيامة، كلهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. فطلب الناظم رحمه الله من ربه تبارك وتعالى أن يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر الجميل في الملأ الأعلى، وأن يمجده ويشرفه ومعه الآل والصحب على سبيل الدوام الدرمدي. ثم شرع الناظم في المبسوط بهذا النظم، إذ أن كل عامل له مقصد من عمله، إما أن يكون حسنا وإما أن يكون سيئا. فالصالحون هم أهل المقاصد الحسنة والغايات العظيمة، وعلى رأسهم العلماء، علماء الكتاب والسنة. قال: وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، وعد وفى به الناظم حيث نظم هذه المنظومة المباركة مقتصرا على نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، ولم يبدل ولم يغير، إنما بدل وغير أصحاب البدع والضلال. فهذا باعث من البواعث. وباعث آخر، وهو أن شيخه طلب منه أن ينظم منظومة في معتقد أهل السنة والجماعة، فلبى طلبه ولم يسعه أن يعتذر، بل استعان بالله تبارك وتعالى واعتمد عليه وشرع في هذا العمل المبارك الذي يبقى له ذكره وثوابه جاريا إلى يوم القيامة، كما في الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: سألني إياه، أي سأله هذا النظم من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل الذي يجب أن يمتثل. فقلت: مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. وهذا العجز ما اتهم به نفسه من قلة الضاعة في العلم وعدم القدرة على التأليف في أعظم فن من فنون الشريعة الإسلامية وهي العقيدة، وهو أول مؤلف وأول عمل يكون مهابا. وهذه طريقة العلماء، أنه لا يدعي لنفسه الكمال أو يصرح بقدراته ولو كان من أهل القدرة العلمية، فهو عاجز حتى يمده الله بعونه، وهو مشرك من الخطأ، أن يقع في خطأ فيحمل ذنبه ولكنه استعان بالله واعتمد عليه، فهو القادر على إعانة من استعان به ولجأ إليه صادقا. ومن أسمائه القدير، فهو على كل شيء قدير، وهو الباقي كما قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ف فهذه مقدمة لهذه المنظومة المباركة، وسنأتي إن شاء الله تعالى في المستقبل على بيان قواعدها بيانا مختصرا. ولاحظوا الحد حفظ المتن، وما زاد عندكم من وقت فأمامكم المكتبة كما أسلفت سابقا، والله تعالى أعلم.
سأل الله إليكم سائل من فرنسا يقول: أريد الهجرة إلى اليمن مع زوجتي، لكن دون إعلام أهلي وأهلها مما يترتب عليه من مشاكل وعوائق، فما نصيحتكم لي؟
يشاور الإنسان أهله ويعرض عليهم ويذكر لهم المصورات والمبررات لهذه الرحلة، وحصلت الموافقة وودعهم وودعوه، فهو حسن. وإلا فالهجرة واجبة إلى بلاد الإسلام إذا استطاعها من كان في بلاد الكفر كفرنسا وغيره.
سلام الله عليكم. أيضا سائل من فرنسا يقول: أنا طالب مبتدئ، نظمت وقتي كالتالي: جعلت في كل يوم كتابا، والكتب هي جذور الذهب في اللغة وشرح نظم الورقات للشيخ ابن تيمين في أصول الفقه، والواسطية للشيخ ابن تيمين في الأسماء والصفات، والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد الفوزان، وشرح العمدة للنجمي في الفقه، وما أشكل أرجع فيه إلى عالم، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتنا له وفقه الله أن يستمر على مراجعة الكتب، وما أشكل عليه يرجع فيه إلى العلماء بواسطة الوسائل.
السلام الله عليكم. يقول السائل: بعض الأخوة يواظبون على لعب كرة القدم أسبوعيا، لكن لكي يستمعوا للمذاكرة وطلب العلم، ولكن الظاهر طلب العلم يتهاونون ويتكاسلون فيه، فما نصيحتكم لهم؟
هذا خسران. إذا كان ينشط حال اللعب ويتكاسل فيما يتعلق بالتحصيل العلمي، فهذا من الخسران ومن ضياع الأوقات ومن غزل الشيطان له. فعليه أن من كان هذه صفته عليه أن يستعين بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينشط في طلب العلم ليعلمه ويعمل به ويدعو إليه. وإذا ذهب للرياضة بشروطها، ومن شروطها التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم أن تكون نادرة في حياته، ليست مفروضة عليك الفرائض الخمس. فإذا تمرن ليلة أو ليلتين في الأسبوع في وقت قصير لا حرج، ليعود نشيطا إلى ممارسة العمل الذي يرضي الله ويكون له فيه النفع. الدين والدنيوي، كما يشترط أيضا أن يكون مستور العورة وأن يكون نظيف اللسان، لا يكثر من الكلام أو ينزل إلى السب والشتم مع الآخرين وكثرة الجدل. إذا فعل ذلك فلا حرج إن شاء الله، أما يجعل معظم الأوقات لله واللهو وأقل الأوقات إن حصل للتحصيل العلمي فهذا نقص كبير في عبد المسلم.
السلام الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحون بحفظ متن سلم الوصول للشيخ الحكمي، وما هو أحسن شرح له للمبتدئ؟
نعم، ننصح بهذه العقيدة سلم الوصول، ونحن نبررها في هذا الأمر للدورة الشرعية، وأحسن شرح لها شرح ناظمها معارج القبور، ولم تشرح غير هذا الشرح، وهو شرح بسيط وسهل لأنه مملوء بأدلة الكتاب والسنة والبيان والإيضاح له.
سأل الله إليكم سؤال يتعلق بالدرس، يقول: ما معنى ترمدا؟
الدائم، تأكيد لدواما.
أيضا يقول: ما الفرق بين البينات والهدى في النظم؟
المراد بالبينات الواضحات الدلائل، والهدى أعم، فهو يتناول كل ما فيه هداية من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصح أن تكون الكلمتان مترادفتان لمعنى واحد، فالبينات المراد به الدين الواضح من دلائل الكتاب والسنة، والهدى هو ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم عموما من الكتاب والسنة.
سن الله إليكم. يقول السائل: نحن طلاب علم مبتدئون ولا نعرف كيفية الاستفادة من مكتبة العلوم الشرعية لوجود مؤلفات كبيرة، فما توجيهكم لنا لنعمل به ونلتزم بنصيحتكم داخل المكتبة؟
المكتبة تضم المطولات من الكتب والمختصرات، فطالب العلم المبتدئ يبدأ بالمختصرات للفن الذي يريد أن يبدأ به، وهكذا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ويدوم على ذلك. فالمقصود أن المكتبة فيها المطولات لأهل البحث والقدرة العلمية، وفيها المختصرات من المتون والمختصرات من الشروح في جميع الفنون، يختار منها ما يرى بأنه يلائم ويناسبه ويبدأ به، ويستشير أيضا بذلك المشائخ أو الأقران.
سن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الناظم وأستمد لطفه فيما مضى؟
قضى
فيما قضى. نعم،
يعني يستمد اللطف من الله عز وجل فيما قضاه وقدره، ما كان من المصائب أن يلطف به فيه من مرض أو فقر أو خوف أو هم أو حزن أو نحو ذلك، إذ أن الله عز وجل هو الذي يكشف الضر الذي ينزل بعبده. قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فكل عبد مؤمن يستمد اللطف من الله عز وجل فيما نزل به، أي أن يرتق به فيرفع عنه ما يضره أو يخففه عنه، إذ لا رافع للضر إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحنا بالشروع في حفظ المنظومة ونحن لم نكمل حفظ القرآن؟
لا حرج أن يأخذ الإنسان أنواعا من الفنون في الحفظ، فيحفظ من القرآن ما تيسر، وكذلك يحفظ من العلوم الشرعية ما تيسر له، لا سيما ما يتعلق بتصحيح الاعتقاد وبيان ما يضاده. فالتخطيط السليم أن يجمع الإنسان بين العلوم والفنون حتى يأخذ من كل فن بطرف، فتقضى الحاجة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هل يجوز صلاة الوتر قبل الإقامة لصلاة الفجر؟
صلاة الوتر محلها الليل، إذا طلع الفجر فلا يصلى الوتر، إذا طلع الفجر تصلى ركعة الفجر فقط، وأما الوتر ففي الليل ولو كان في آخر جزء من الليل فهو وتر. ومن فاته حتى طلع عليه الفجر وهو له ورد وله صلاة في الليل صلى من النهار 12 ركعة، وإن صلى أقل من ذلك كفر. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، ولو لم يصلي إلا 4 ركعات لنال خيرا كثيرا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن قول دعاء المقيم للمسافر قبل قول دعاء المسافر للمقيم؟ هل يمكن قول دعاء المقيم للمسافر قبل قول دعاء المسافر للمقيم؟
الدعاء بينهما متبادل، إن تقدم وإن تأخر يدعو المقيم للمسافر، والمسافر الذي دعوته مستجابة يدعو أيضا للمقيم.
هل يجوز للإمام أن يقوم بالأدعية في خطبة الجمعة؟
يقوم
بالأدعية في خطبة الجمعة؟
نعم، يشرع الدعاء عموما، الدعاء مشروع عموما لا سيما في المجامع، وكونه يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ولولي الأمر الذي جعله الله عز وجل رحمة على العباد، يدعو يختم خطبته بالدعاء، وهذا ما اتفق عليه العلماء من قديم الزمان، والله أمر به وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في المسجد يقوم الكبار بإبعاد الصغار من أماكنهم في الصف الأول للثاني، فهل هذا صحيح؟
الصغار بعضهم لا يصلح جلبهم للمسجد، كابن 4 سنوات 5 سنوات 3 سنوات لا يؤتى به إلى المسجد إلا إن جاءوا على غرة وغفلة لا حرج. وأما الصغار الذين هم حل التعليم كابن 7 سنوات يدعى إلى المسجد ويعلم ويصف وراء الرجال، يصفون وراء الرجال حتى إذا كان مميزا، إذا كان مميزا وتقدم مع الكبار لا حرج. إنما الذي يلي الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى أهل العلم والعقل. بحيث إذا ناب الإمام شيء استطاعوا أن يكملوا الصلاة بالطريقة الشرعية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعلمكم أني قد اتجهت لطلب العلم الشرعي ووقع في قلبي حب العلم وأهله، فأردت أن أسعى في تحصيله، ولكن رغبة أهلي تحول بيني وبين ذلك، حيث إنهم يأمروني بتعلم الأمور الدنيوية وهو ما أضمن به مستقبلي، حيث أني تخرجت من الثانوية مع مواصلة طلب العلم في حلقي الذكر عند العلماء، مع تخوفي من أن أنصرف عن طلب العلم انشغالي بدراسة العلوم الدنيوية كالطب، فما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟
على كل حال، طلب العلم الشرعي يفرض عليه بالدرجة الأولى، فهو الباقي. فإذا أحرز الواجب من العلم الشرعي استخار الله في بقية وقته بحسب الحاجة، ولا أجد نظيرا لمواصلة الطلب في العلم الشرعي من الأمور الدنيوية التي أقبل عليها الكثير والكثير من الناس، والقليل هم الذين أقبلوا على التخصص في العلوم الشرعية، فكن من القليل الذين يقبلون على التخصص في العلوم الشرعية التي بها حياة الناس.
نعتبر عن دراسة بقية الأسئلة لأن الخطر واضح. السؤال الأخير يقول: اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، ما حكم هذا الدعاء؟ وهل مثله قول الناظم وأستمد لطفه فيما قضى؟
لا، ليس منه قول الناظم، وهذا لم يرد به نص. لا أسألك إيش؟
تسألك رد القضاء.
رد القضاء
ولكن
أسألك. ليس به نص بهذا اللفظ، والدعاء ينبغي أن يكون فيه إلحاح، فيسأل العبد ربه أن يصرف الشر عنه بحذافيره وأن يحقق له الخير بحذافيره، والله عز وجل هو الكريم يعطي السائل سؤله، فلا بد من الإلحاح في الدعاء، وهذا لا ينبغي أن يدعى بها في مثل هذا الدعاء، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.